السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد السؤال الأول عن تصور الله سبحانه وتعالى والذي عرضته البارحة وأجبت عنه، السؤال الثاني عن الله تعالى هو: ما هو سر الخلق؟ ما الحكمة من إيجاد هذه الكائنات؟ طبعاً هذا السؤال يستبطن اعتقاداً بأن الله تعالى هو حكيم، لأنه لو لم يعتقد الإنسان بالحكمة ما بيسأل ما هي الحكمة وما هو سر الخلق. لذلك من باب المقدمة سأعرض ما يمكن أن نقاربه حول الدليل على حكمة الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ أن العلة الأولى هي حكيمة. البارحة تحدثت أنه يوجد علة أولى، لابد أن يكون هناك علة هي الخالقة وهي الموجدة لكل شيء، ولابد أن تكون هذه العلة كما ذكرت البارحة أن تكون غنية لا تحتاج إلى شيء. طب هذه العلة الأولى الغنية هل هي حكيمة؟ هنا في مقام الجواب ألفت إلى مسألة أساسية تتعلق بهذه العلة الأولى. البارح إذا بيتذكر الحاضرون كنت عم بحكي إنه كيف نتعرف على العلة الأولى، إنه أي شيء نأخذه من هذه الموجودات. افترضنا أخذنا الديك مثل ما أعطيت مثل البارح، إنه الديك لم يكن موجودا، من أوجده؟ يمكن أن ينقلنا الذي نسأله إلى ما قبل مرحلة الديك، بيقول ما الديك كان بيضة. طيب هاي البيضة لم تكن موجودة، كانت عدما، من أوجدها؟ يمكن ينقلنا للمرحلة اللي قبل البيضة، أنه كانت نطفة، هذه النطفة لم تكن موجودة، من أوجدها؟ يمكن ينقلنا للمرحلة اللي قبلها، أنه هذه النطفة كانت نبتة، هذه النبتة من أوجدها؟ كانت بذرة، هذه البذرة من أوجدها؟ كانت تربة، هذه التربة من أوجدها؟ كانت ذرة، هذه الذرة من أوجدها؟ كانت من العناصر التي تتألف منها الذرة، هذه العناصر من أوجدها؟ سيبقى السؤال ولكن سينقطع، في شيء رح نسأل عنه وما له شيء قبل، من أوجده؟ إذا قلت أوجده مثلا ألف بدل ما نقول إكس وإجريك، إذا قلنا ألف، طب ألف من أوجده؟ افترضنا قلت أوجده باء، طب باء كان عدما، يعني مثل ما بيقولوا تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، ليس موجودا بذاته. إذا قلت لي إنه هو ممكن الوجود كان عدما، بقول لك من أوجده؟ بتقول لي دال، دال كانت عدما، وجودها يحتاج لوجود، من أوجد الدال؟ بتقول لي الهاء، بقول لك الهاء نفس الشيء، من أوجد الهاء؟ هون مستحيل أن تبقى تجيب هكذا، لأن التسلسل مستحيل كما ذكرت البارحة. التسلسل مستحيل، لابد أن ينقطع السؤال بإجابة أن الذي أوجد هذا هو أمر لا يحتاج إلى وجود، هو أمر موجود بذاته، هو أمر لم يكن عدما، هو أمر وجوده ضروري، هو أمر وجوده ثابت لذاته، هو أمر وجوده لازم لابد منه لا ينفك عنه. هذا نعبر عنه واجب الوجود، نعبر عنه العلة الأولى، ونعبر عنه بأنه الله سبحانه وتعالى. طيب هذا أكيد هو غني ولا يحتاج لوجود، هذا الواجب الغني العلة الأولى الذي لا يحتاج إلى أي وجود آخر له مميزات. المميزة الأولى أنه الخالق، ما هو العلة الأولى؟ هو الذي خلق كل الذي نسأل عنه، هو الخالق. اثنين، البارح كنت عم بحكي عن قاعدة عقلية بتقول فاقد الشيء لا يعطيه. أنا إذا كنت أفقد المال مستحيل أن أعطيك مالا، إذا كنت أفقد العلم مستحيل أن أعطيك علما. فإذا نظرنا إلى هذه الموجودات، في هذه الموجودات نرى حياة، يعني واجب الوجود وحي، لأنه مستحيل أن يعطي الحياة غير الحي. اللي بيعطي الحياة لابد أن يكون حيا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. نتأمل في الموجودات نجد قدرة، نجد إرادة. يعني هذه العلة الأولى، يعني الله هو قادر، لأنه مستحيل أن يعطي القدرة وهو فاقد القدرة. ننظر إلى هذه الموجودات نجد فيها علما، يعني الله قطعا هو عالم، لأن فاقد العلم لا يمكن أن يعطي العلم. وهكذا نستطيع أن نتعرف على صفات لله سبحانه وتعالى على أساس أنها موجودة، موجودة في الكائنات التي نعرفها، وتكون هذه الكمالات موجودة فيه بشكل أتم. المميزة الثالثة للعلة الأولى لله سبحانه وتعالى هي أن الله أوجد الكائنات. بس كيف أوجد الكائنات؟ في نمطين من الإيجاد. في نمط أول يكون المعلول بعد وجوده مستغنيا عن العلة. يعني مثلا عندنا بناء، إنسان بناء عمر بيت، هذا البيت من دون بناء لا يقوم، جاء البناء وبنى البناء، هذا البناء يحتاج إلى البناء في أصل وجوده، في أصل حدوثه، بس مات البناء، هل يفنى البناء؟ أبدا. يعني البناء مرتبط بالبناء في أصل الحدوث وليس مرتبطا به في بقائه. هل علاقة الله بالكائنات بهذا العالم هي علاقة البناء مع البناء؟ كلا، هي علاقة من نوع آخر. أقربها من باب التقريب بعلاقة يحتاج فيها المعلول إلى العلة في أصل الوجود وفي الاستمرار وفي البقاء، مثل شعاع الشمس بالنسبة إلى الشمس. هل يمكن أن يحدث شعاع الشمس من دون الشمس؟ مستحيل. ولكن أيضا لا يمكن أن يبقى شعاع الشمس من دون الشمس، لما تفنى الشمس بيفنى الشعاع. يعني شعاع الشمس مرتبط بالشمس في أصل حدوثه وهو مرتبط بها في بقائه واستمراره أيضا. بعطي مثال آخر، هلا واحد يوقف على المرآة، تظهر صورته على المرآة، أصل ظهور الصورة على المرآة، أصل حدوث الصورة على المرآة تحتاج إلى أن أقف أمام المرآة، هي تحتاج إلى وقوفي أمامها في أصل حدوثها، ولكن أيضا هي تحتاج إلى وقوفي أمامها في استمرارها وبقائها، لأنه لما روح بتروح. يعني الصورة مرتبطة بوقوفي في أصل حدوثها وفي استمرارها. علاقة الله سبحانه وتعالى بالكائنات، بالموجودات، بعالم الإمكان هي علاقة الحدوث والبقاء، مش بس الحدوث. هاي شو معناتها؟ هاي معناتها أنه الله هو رب، لأنه الرب معناه المدبر، معناه المدير. مشكلة المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ما كانوا مدركين هاي الحقيقة، ما كانوا يعتقدون بهذه الحقيقة، كانوا يعتقدون أنه الله خلق وترك. مين اللي بيدير؟ مين بيدبر؟ مين الرب؟ الأصنام. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، سألت مين؟ سألت المشركين، ليقولن الله. يعني ما عندهم مشكلة في الحدوث، يقولون الله أحدث الأرض، بس شو عندهم مشكلة؟ بالاستمرار، بالبقاء، بالتدبير، بالربوبية. لذلك كان التركيز في القرآن الكريم على الربوبية، الحمد لله رب العالمين. يعني الله تعالى له الربوبية وله الإدارة، يعني كل شيء يحتاج إليه في بقائه، يحتاج إليه في استمراره، فهو رب. شو يعني رب؟ مش مدبر؟ مش يعني كل شيء يحتاج إليه في كل شيء في كل أموره؟ يعني هو صاحب الإفاضة، هو صاحب العطاء، هو صاحب الكرم، هو صاحب الجود، هو صاحب الرزق، هو المميت، هو المحيي. كل هذه الأمور هي من الله سبحانه وتعالى. هلأ باللي قلته نستطيع بواسطة ما ذكرته من الدليل العقلي أنه نتعرف على صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. ما هي الصفات؟ أنه الله تعالى حي، لأنه في حياة، أكيد معطي الحياة ومفيد الحياة هو حي. الله تعالى قادر، لأنه في قدرة، أكيد معطي القدرة هو قادر. الله تعالى هو عالم، لأنه يوجد علم، أكيد هو عنده العلم. الله تعالى هو قادر لأنه في قدرة، هو عالم لأنه في علم، هو حي لأنه في حياة، وهو أيضا رب، وهو أيضا جواد كريم لا بخل في ساحته. هون نسأل عن الحكمة، هل الله حكيم؟ تقول شو معنى الحكمة؟ معنى الحكمة وضع الأشياء في مواضعها المناسبة، وضع الشيء في موضعه المناسب، هاي الحكمة، أن تضع الأشياء في موضعها المناسب. طيب إذا سأل السؤال، لماذا لا يضع الإنسان أو غيره الأشياء في مواضعها المناسبة؟ ليه؟ في سبب. شو السبب؟ إما عن حاجة لأنه يحتاج لذلك، وإما عن جهل، وإما عن عجز، وإما عن بخل. ليش واحد ما بيوضع الشيء في موضعه المناسب؟ إما عن حاجة، الله تعالى غني، إما عن جهل، الله تعالى عالم، إما عن عجز، الله تعالى قادر، إما عن بخل، الله تعالى جواد كريم. فإذا هو حكيم. إذا كان الله حكيما، ثبتنا أنه حكيم، هلأ نسأله يا رب لماذا خلقت هذه الكائنات؟ بعد ما نثبت حكيم نسأل لماذا خلقت هذه الكائنات؟ لماذا خلقت الخلق؟ هنا الجواب لابد أن يعتمد على صفة أساسية من صفات الله، وهي أنه غني، يعني هو لا يحتاج، يعني أكيد هو خلق الخلق لا لحاجة منه إلى الخلق. طيب إذا كان خلقه لا لحاجة منه إليه، إذن لماذا خلقه؟ قطعا هو خلقه لأجل مصلحة تعود إلى الخلق، وليس لأجل مصلحة تعود إليه هو، لأنه غني. ما هي هذه المصلحة؟ كيف نعبر عن هذه المصلحة؟ في عبارة مستخدمة وهي محورية في عقائدنا، وهي الكمال. أراد الله من خلقه الخلق أن يوصل الخلق إلى كمالاتهم، أراد من خلق الكائنات أن يوصلها إلى كمالاتها. لماذا خلقها؟ لأجل كمالاتها هي. وهذا ما يفسر به الحديث القدسي المعروف عن الله تعالى: كنت كنزا مخفيا. الله تعالى يقول في حديث قدسي، لما نقول حديث قدسي يعني هو قول منسوب إلى الله في غير القرآن الكريم، قد يكون في التوراة الحقيقية، قد يكون في الإنجيل، قد يكون في أحاديثه مع بعض الأنبياء. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. الله تعالى يقول كنت كنزا مخفيا، هو كمال مطلق، ولكن هذا الكمال لم يظهر، فأحببت أن يظهر هذا الكمال، وحب ظهور الكمال من الكمال، فخلقت الخلق لكي يظهر هذا الكمال. يريد أن تصل الكائنات إلى كمالاتها، فخلقت الخلق لأجل هذا. كيف تصل الكائنات إلى كمالاتها؟ هون الله سبحانه وتعالى رسم خطين، خطا قهريا وخطا اختياريا، في وصول قهري وفي وصول اختياري. أما الكمال القهري فهو متحقق في الجماد وفي النبات وفي الحيوان وفي الملائكة، كلها تسلك إلى كمالها سلوكا كماليا قهريا. بعطي أمثلة، مثلا في الجماد نلقي نظرة إلى الكواكب. علم الفلك مثلا بيقول، وهو يتحدث عن كمال الكون، كمال الكواكب، بيقول أنه يتألف هذا الكون من 500 مليون من مجاميع النجوم مضروبا، 500 مليون مضروب ب 500 ألف مليار. في كل مجموعة هو المجموعات حوالي 100 مليار نجمة. ورغم هذا كله أثبت العلم الحديث بأن الكون يتسع كالبالون المطاطي. والغريب في هذا الكون هو ما نجده من نظام الجاذبية الذي يحفظ استمرار الكون من دون تدمير. يقول العلم الحديث أنه في مجرات مثل ما بنعرف، كل مجرة تشتمل على بلايين من السيارات والكواكب، تدخل مجرة تشتمل على بلايين من السيارات المتحركة في مجرة أخرى تتحرك مثلها تشتمل على بلايين من السيارات والكواكب، وتخرج المجرة من المجرة دون أن يصطدم كوكب بآخر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا ما يمكن أن نفسر به قول الله سبحانه وتعالى: وأوحى في كل سماء أمرها، وأوحى في كل سماء أمرها. هذا الوحي التكويني، هذا الكمال التكويني اللي من أبهى مشاهده هي حركة الأرض حول الشمس والقمر حول الأرض، فلو أن الأرض اقتربت قليلا لاحترقت، ولو بعدت كثيرا أو قليلا لتجمدت. هذا مثل من الأمثلة. في أمثلة بالنبات، في أمثلة بالحيوان، في أمثلة بالملائكة، بس من باب الاستفادة من الوقت والاختصار بعطي مثال على الحيوان، على الكمال في الحيوانات. الكمال بالحيوانات ممكن واحد يستفيد من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام، بيحكي عن النملة، عن الكمال في النملة: انظر إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا. اللهم صل على محمد. في هداية بمسيرة الكمال الحيوانات. هلأ سمك السلمون وين ببيض؟ ببيض قبل الشلال بالنهر، بعد ما يبيض يذهب إلى البحر والمحيط. لما يجي أوان البيض بترجع هاي السمكة بعكس التيار وتقفز من فوق الشلال إلى الموضع الذي تلد فيه، تلد ثم ترجع إلى المحيط أو البحر، في حركة تكامل. وهي الحركة التكامل هي حركة مبنية بالتفاعل حتى بين الحيوان والنبات والجماد. مرة بيقولوا بالصين اكتشفوا انه عصفور الدوري عم ياكل، عصفور الدوري عم ياكل من محصول الرز، فأعلنت الحكومة الصينية الدوري عدو الشعب الصيني، وعملوا برامج للقضاء على الدوري، واخترعوا اختراعات لأجل القضاء عليه، ساعة بالطبل وساعة بالزمامير وساعة بالإزعاج وساعة بالصيد. مهم أنه استطاع الشعب الصيني بالجهود والبرامج التي قررتها الحكومة أن تبعد الدوري بنسبة كبيرة جدا عن محاصيل الرز. بس شو صار بعدين؟ اكتشفوا أنه محاصيل الرز عم تتلف. عملوا دراسة طلع أنه في دودة بتاكل محاصيل الرز، أنه هيدا الدوري بيجي بياكل الدودة. هلا ما ياكل الدودة صح بيروح شوي من الرز، بس بيبقى الكثير، فرجعوا اضطروا يعلنوا الدوري صديق الشعب الصيني. لأنه هاي المسألة مسألة التكامل بين الحيوانات، بين الحيوانات والنباتات، هاي مسألة التكامل، هذا كله بتدبير إلهي يريد أن يوصل هذه الكائنات إلى كمالها المنشود. هاي بالحكمة الإلهية، كله بالحكمة الإلهية. ولكن الكمال الأساس الذي يريده الله تعالى ولأجله خلق هذا الخلق وصنع هذه الصنعة وأتقن هذا الإتقان هو الكمال الاختياري، مش الكمال القهري. الكمال الاختياري الذي يريد الله تعالى من خلاله أن يتقدم المخلوق باختياره في مسيرة كماله نحو الله سبحانه وتعالى. أبرز مصداق لهذا الكمال الاختياري هو الإنسان، وخلق الله الإنسان لأنه يريد أن يكرمه أفضل تكريم بأن يسير في كمال اختياري، لو سار عليه لأصبح أفضل من الملائكة العظام، ولتحققت فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في المعراج حينما تحدث عنه وعن الملك العظيم جبرائيل: فلما انتهيت إلى حجب النور. حديث عن كمال من أرقى الكمالات الوجودية وأقرب مقامات القرب من الله. فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرائيل: في هذا الموضع تفارقني. استغرب النبي صلى الله عليه وآله مما يظهر من مضمون هذه الرواية التي أتحدث عنها. النبي صلى الله عليه وآله استغرب أنه في هذا الموضع تفارقني، فقال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله: يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يا محمد، إن انتهاء حد الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا المكان، حدود كماله إلى هذا المكان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي. طبعا الكلام هنا كلام مجازي، منه مكان ومنه أجنحة بالمعنى المادي الذي نفهمه، لأن جبرائيل هو مجرد، بس أنه حدود الكمالية إلى هذا الحد. وقف جبرائيل لأن كمال جبرائيل هو كمال قهري، ولكن النبي صلى الله عليه وآله لأن كماله هو اختياري ولأنه عبر في سبيل الكمال، وقف جبرائيل وتقدم محمد صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين.